أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الحقائق التي أشار إليها القرآن الكريم هو أننا نجد أن طائفة من الآيات القرآنية تجعل للإنسان قيمة وكرامة خاصة، فلهذا قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بل في آية سورة البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان قيمة لا يعطيها حتى لملائكته المقربين. يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. المهم جواب الحق سبحانه وتعالى للملائكة المستفهمين عن سبب جعل الإنسان خليفة في الأرض، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن مجموعة من الآيات القرآنية نجد أنها تمدح الإنسان، بل وتجعله خليفة الله في أرضه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. القرآن يعطي للإنسان مثل هذه المكانة، أنه حامل أمانة الله في أرضه، أنه خليفته في أرضه. هذا من جهة، ولكنه من جهة أخرى نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن هناك طائفة كبيرة من الآيات القرآنية تذم الإنسان ذما بليغا، لعله نحن لا نجد في القرآن الكريم ذما لمخلوق كهذا الذم الذي يوجد للإنسان. أقرأ بعض هذه الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، منها قوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، كما في سورة إبراهيم. أو قوله تعالى: فإذا هو خصيم مبين، كما في سورة النحل. أو قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا، في سورة الإسراء. وكان الإنسان قتورا، أيضا في سورة الإسراء. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في سورة الكهف. إنه كان ظلوما جهولا، في سورة الأحزاب. إن الإنسان خلق هلوعا، في سورة المعارج. إن الإنسان ليطغى، في سورة العلق. إن الإنسان لربه لكنود، في سورة العاديات. وهكذا آيات أخرى تصفه بأنه جزوع، بأنه منوع، ونحو ذلك. إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن في طائفتين من الآيات. طائفة من الآيات تمدح الإنسان مدحا بالغا بنحو تجعله خليفة الله في أرضه، وأن الملائكة لا يستحقون الخلافة ولكن الإنسان يستحقها. ولكن في طائفة أخرى من الآيات، ولعله تبلغ 50 آية في القرآن الكريم، تذم الإنسان ذما بنحو لا نجد مثل هذا الذم لأي موجود آخر من المخلوقات الإلهية. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه كيف نجمع بين هذه الآيات القرآنية؟ في النتيجة الإنسان هل هو ممدوح في القرآن الكريم أو هو مذموم في القرآن الكريم؟ ونحن نعلم أن القرآن كما تقول الآيات بعضه أو الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت أنه كلام الله. وإذا كان كلام الله فمن الواضح أنه لا يوجد فيه أي تهافت أو تناقض، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحيث أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى إذن لا يوجد فيه أي اختلاف. إذن ما هو وجه الجمع بين هذه الآيات القرآنية؟ لكي يتضح وجه الجمع بين هذه الآيات القرآنية، القرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان موجود له بعدان. البعد الأول بعد من الأرض، من الطين، من حمأ مسنون. البعد الآخر بعد إلهي، بعد ملكوتي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الآيات المباركة تشير إلى هذه الحقيقة، منها ما ورد في سورة الحجر الآية 28، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الآية بنحو واضح تشير إلى أن الإنسان مركب من بعد من الطين من الأرض، ومن بعد آخر إلهي عبرت عنه الآية: ونفخت فيه من روحي. أو عندما نأتي إلى سورة المؤمنون، أيضا في أول سورة المؤمنون نجد هذه الحقيقة بنحو واضح، أن القرآن يشير إلى أن الإنسان مركب من بعدين. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى هنا هذا البعد المادي في الإنسان، البعد الأرضي. ثم قالت الآية: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن القرآن يشير إلى هذين البعدين في الإنسان، البعد الذي هو من سلالة من طين، من صلصال من حمأ مسنون، والبعد الآخر الذي عبرت عنه الآية من روحي، أو قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا اتضحت هذه الحقيقة في وجود الإنسان، الآن نأتي إلى هذه الآيات. للجمع بين هذه الآيات نقول بأن الإنسان مركب من بعد أرضي ومن بعد ملكوتي إلهي. فإذا غلب الإنسان بعده الإلهي وبعده الملكوتي على بعده المادي والأرضي، عند ذلك هذا الإنسان يستحق خلافة الله في أرضه، بل يكون أفضل من الملائكة. أما إذا غلب جانب الأرض وجانب المادة وجانب الطين، وبتعبير القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بتعبير القرآن الكريم أن الإنسان إذا ثاقل إلى الأرض، ثقل الأرض جذبه إليه، وبتعبير آية أخرى أخلد إلى الأرض. مثل هذا الإنسان غلب بعده الأرضي والطيني على بعده العقلي. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما سئل أن الملائكة أفضل أم بنو آدم، أجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الوسائل: أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وركب فيهم عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم وركب فيهم شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان وركب فيه عقلا وشهوة. فإن غلب الإنسان عقله على شهوته فمثل هذا الإنسان أفضل من الملائكة. لماذا؟ باعتبار أن الملائكة لا شهوة لها، وهذا الإنسان توجد عنده شهوة، ومع ذلك صار إنسانا ملائكيا، صار إنسانا ملكوتيا، وجودا ملكوتيا. أما إذا غلب شهوته على عقله فمثل هذا الإنسان أضل من البهائم. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، لا فقط أولئك أنعام بل هم أضل من الأنعام. أو يقول تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. القرآن الكريم لا يريد أن يتهم هؤلاء، وإنما يريد أن يبين حقيقة واقعهم. فلهذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول مثل هذا الإنسان الذي غلب شهوته على عقله وصار أسيرا لشهوته ولهواه، مثل هذا الإنسان لا هو فقط كالبهائم والأنعام، بل هو أضل من البهائم والأنعام. من هنا نحن عندما نرجع إلى كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية طويلة الذيل، فقط أنا أشير إليها. الإنسان، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الأول من الكافي يقول الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بعقل، يعني يوجد في الإنسان عقل ويوجد في الإنسان جهل. أنا لا أريد أن أقف عند معنى الجهل الذي يقصده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الجهل ليس معناه عدم العلم، الجهل له معنى آخر في القرآن الكريم وفي روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العالم بلا عمل في تعبيرات القرآن الكريم يسمى جاهلا وإن كان يعرف الإصطلاح. فلهذا عندما يسأل الإمام سلام الله عليه ما هو العقل، يقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. من الواضح بأنه ما يقابل هذا العقل هو ماذا؟ هو الجهل. يعني الإنسان إذا كان عنده علم ولكن لم يعبد الله به ولم يكتسب الجنان به، فمثل هذا الإنسان جاهل. فلهذا يقول الإمام أمير المؤمنين في بعض كلماته القصار، كم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. كم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. إذن ليس مطلق العلم ينفع الإنسان، وإنما ذلك العلم الذي يعطي للإنسان قدرة على العقل. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن معنى ذلك أن العلم شيء وأن التعقل والعقل شيء آخر، وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم إذا عمل عند ذلك يكون عاقلا، أما إذا لم يعمل العالم بعلمه فبحسب اصطلاح القرآن الكريم مثل هذا الإنسان جاهل. سألتفتوا إذا اتضحت هذه المقدمة للفرق بين العقل والجهل، نجد أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن الله زود العقل بجنود وزود الجهل بجنود، وهي الرواية المعروفة عن سماعة ابن مهران، وهي رواية جنود العقل وجنود الجهل. فالله سبحانه وتعالى أعطى للعقل جنودا وأعطى للجهل جنودا، ومن هنا يقع هذا التنازع. بين جنود العقل وجنود الجهل، بين العقل وبين الشهوة. فإما أن يغلب جنود العقل على جنود الجهل، وإما أن يغلب جنود الجهل على جنود العقل. وهذه هي التي عبر عنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر، كما أنه يوجد عندنا جهاد أصغر، وأن الإنسان يحارب الكافر ونحو ذلك. وفي هذه الحرب إما أن يقتل في سبيل الله، وإما أن يغلب وينتصر، وإما أن يوقف إطلاق النار لا توجد هناك معركة، وإما أن يتأثر الإنسان. هذا في الجهاد الأصغر، هذه الحالات الأربعة موجودة: أولا أنه يأثر الإنسان، ثانيا أنه ينتصر، ثالثا أنه يستشهد في هذه المعركة، رابعا أنه يحصل إطلاق وقف إطلاق النار. هذه الحالات الأربع إذا جئنا فيها إلى الجهاد الأكبر، نحن نجد في الجهاد الأكبر ليس الأمر كذلك. في الجهاد الأكبر إما أن العقل ينتصر على الشهوة، وإما أن الشهوة تنتصر على العقل، وإما أن العقل يكون أسيرا عند الشهوة. حالة رابعة لا توجد عندنا، أنه تقف الحرب بين العقل وبين الشهوة. ومن هنا ورد أنه من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. لماذا؟ هذه الشهادة التي أشارت إليها الروايات ليس هي الشهادة في الجهاد الأصغر، وإنما هذه هي الشهادة في الجهاد الأكبر. يعني أن الشيطان يريد من الإنسان أن يأخذ منه ولاءه لمحمد وأهل بيته. فإذا الإنسان في هذا الجهاد احتفظ بولائه لأهل البيت ومات وهو في معركة مع الشيطان، عند ذلك يموت شهيدا. ألخص حديثي في الدقائق الباقية هو أنه الإنسان في القرآن الكريم، لو سألنا سائل الإنسان ممدوح في القرآن أو مذموم، الجواب أنه في كلمة واحدة: إذا غلب بعده الإلهي والملكوتي على بعده المادي والشيطاني، هذا الإنسان ممدوح، خليفة الله في أرضه، حامل لأمانة الله سبحانه وتعالى. أما إذا غلب بعده المادي والأرضي، وبتعبير الروايات غلب جنود الجهل على جنود العقل، فمثل هذا الإنسان هو الذي ذمته الآيات القرآنية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للانتصار على الجهل وعلى جنوده، وأن يجعلنا من الموالين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.